بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد تمر الساحة بين الفينة والأخرى بموجات تستهدف التدين وأهله دائما بين الفترة والأخرى يطلع تشكيك أو إثارة أو مهاجمة لقضية من القضايا المرتبطة بالدين ولعل نصيب الأسد من هذه الإثارات والتشكيكات ارتبط بما يتعلق بالعلماء وبرجال الدين الإثارات في هذه المسألة كثيرة وكل واحدة منها لعلها تحتاج إلى محاضرة مستقلة نحن في هذه الليلة نريد تسليط الضوء على هذه الجزئية ما هي؟ البعض يدعي هذه الدعوة أن رجال الدين حولوا الدين إلى كهنوت أو بتعبير أداق حولوا العلاقة بين الإنسان وربه إلى علاقة كهنوتية هذه القضية هي ما سنتعرض له في هذه الليلة نجي للنقطة الأولى أولا ما المقصود من الكهنوت كلمة كهنوت هذه ما المقصود بها مفردة كهنوت مأخوذة من الكهانة ومن كاهن وهذه اللفظة كانت مستعملة عند العرب حتى في الجاهلية من هو الكاهن؟ الكاهن هو الشخص الذي يرتبط بالآلهة بحيث يكون هو الذي يوصل للناس تعاليم الآلهة أو بتعبير معاصر هو الناطق الرسمي باسم الآلهة فلذلك إذا أراد شخص أي شيء من إله من الآلهة فإنه يتوجه لمن؟ للكاهن وطبعا ارتبط الكاهن بقضية معرفة الغيب من هذه الجهة احنا الآن نقول فلان شنو تكهن من وين جاءت قضية التكهن بمعنى معرفة الغيب من هالجانب أن الكاهن لأنه مرتبط بالإله فهو يستطيع معرفة الغيب هذا في الاستعمال العربي الأصل فيما بعد مصطلح الكهانة ارتبط بالكنيسة فأصبح التعبير بكاهن أو بكهنوت تعبيرا كنسيا بامتياز كيف؟ الكنيسة الآن عندهم منصب اسمه كاهن من هو الكاهن؟ هو الشخص الذي يتفرغ لدراسة ما يتعلق بعلم اللاهوت الكنسي فترة طويلة إذا وصل إلى مرتبة محددة شو يصير بتعبيرهم يعطى سر الكهنوت، ومن ذلك اليوم يسمى بكاهن، والقضية أصبحت مرتبطة بالشأن الكنسي المسيحي. نعم، بعد الثورة الفرنسية توسع استعمال الكهنوت. شنو أصبح؟ هي بالأصل هذا هو المعنى عندهم، الكاهن والكهنوت هي هذه القضية التي تكون وين؟ في الكنيسة. فيما بعد أصبح الكهنوت مصطلحا يطلق على اختصاص فئتين بشيء واحد، يعني تصير عندنا فئة من الفئات تحتكر شيئا وترى أن هذا الشيء هو حق لها، مثل هذه الفئة يقال هذا كهنوت. بمجرد أن تحتكر شيئا لفئة محددة بحسب الاستعمال المعاصر يقال هذا الشيء هو كهنوت. هذه إطلالة إجمالية على هذا المصطلح. نأتي الآن إلى الشبهة الموجودة، هل يوجد كهنوت ديني؟ هل عندنا في الوسط الديني لا سيما في مدرسة أهل البيت شيء من هذا النوع؟ هناك من يقول نعم موجود. ما هو؟ قال قضية التقليد، التقليد هو كهنوت. ليش؟ قال هذا كلامكم، تقولون أن العامي لا بد أن يأخذ أحكامه من من؟ من المجتهد الجامع للشرائط، وعمل العامي باطل إذا لم يرجع إلى الفقيه، هو هذا الكهنوت. زين، هذا العامي يريد هو أن يعطي رأيه في المسألة، يريد أن يعمل باستنباطاته، يريد أن يعمل بما توصل له هو، تقول لا هذا ممنوع، لا بد لك من الرجوع إلى الفقيه. يقول هذا هو الكهنوت الذي نقصده. فأنتم حصرتم قضية الإفتاء، قضية الفتوى، تبيان الحكم الشرعي في من؟ في الفقهاء والمجتهدين، ومنعتم الناس من ذلك. يجي يقول لك أنا ليش ما أفتي؟ شنو أفضل مني هذا الفقيه؟ أنا متعلم دارس في أفضل الجامعات، أنا أعمل برأيي. حصركم للفتوى في جهة محددة هذا هو الكهنوت. كيف إحنا نناقش هذه القضية؟ خلنا نجي نناقشها شوي شوي. أولا، المناقشة الأولى، من قال أن مدرسة أهل البيت تلزم العامي بالتقليد؟ من يقول هذا الكلام؟ كيف؟ يقول يعني ممكن أنا ما أقلد؟ إيه ممكن، كيف؟ صير مجتهد، شمر عن ساعدي الجد وصير مجتهد، يحق لكل إنسانين أن يصبح مجتهد. الاجتهاد ليس حكرا على جنسية ما، ليس حكرا على مرجعية ما، عائلة ما، ليس حكرا على قومية ما، لا، الاجتهاد يمكن لكل شخص توجد فيه هذه القابلية أن يصبح مجتهد إذا عمل على نفسه. لذلك إذا ترجع للمنطقة قبل ممكن 100-150 سنة كانوا مراجع التقليد من وين؟ محليين من المنطقة، واحد من أهل المنطقة يرى في نفسه هذه القدرة والأهلية، شو يصير؟ يدرس ويتصدق. هذا طريق. طريق آخر لا، واحد يقول أنا مو فاضي. زين، عندنا طريق آخر، شنو هو؟ الاحتياط. ما تريد تصبح مجتهد؟ ولا تريد أن تصبح تكون مقلدا، لك أن تحتاط. فأنت أمام ثلاثة طرق للوصول إلى الحكم الشرعي: تقليد واجتهاد والاحتياط. ولو تسأل مرجع التقليد شنو أفضل، أن أكون مقلدا أو محتاطا، شو بيقول؟ الاحتياط، لأن الاحتياط سبيل النجاة. فأصلا فكرة أن التقليد كهنوتية غير صحيحة، لأنه أصلا لا يوجد إلزام. أنت غير ملزم أن تكون مقلدا، لا، أنت أمام ثلاثة طرق، وكل يعمل بما يسعه. هذا يختلف عن الجانب الآخر، فكرة الكهنوتية هي حصر في جهة، لا، أنت أصلا غير ملزم. التقليد ليس إلا طريقا من ثلاثة طرق، أنت مخير بين هذا. واحد. اثنين، ما هي دائرة التقليد؟ الآن أنا أقلد، زين، شنو دائرة التقليد؟ سعة هذا التقليد ماذا؟ هل أنا أقلد المرجع المجتهد في الأصول الاعتقادية؟ أقلد الأصول الاعتقادية؟ لا طبعا، لا تقليد في العقائد، ما في تقليد في العقائد. فأنا في المرجع ما أرجع له في القضايا الاعتقادية، وين أرجع له؟ في القضايا الفقهية. زين، هل المرجع يقلد في كل الفقه؟ إيه أو لا؟ لا طبعا، لأن قسما من الفقه من الضروريات، مثل ماذا؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة لا أقلد فيها مرجع التقليد. ترى لو طلع واحد في يوم من الأيام وقال الصلاة ليست واجبة، ما لنا شغل بكلام. وجوب الصلاة من الضروريات، كوجوب الصوم، كوجوب الحج، الأمور الضرورية في الفقه لا تدخل تحت عنوان التقليد. في ماذا نقلده؟ في القضايا النظرية في الفقه. فدائرة التقليد مو في كل شيء، في كل حركة، ولا، دائرة التقليد هي الأمور النظرية التي تكون وين؟ في الفقه، القضايا الفقهية النظرية. وحتى في هذه القضايا النظرية إذا أصبحت النوبة تشخيص لموضوعات، كيف؟ مثلا الفقيه يفتي الخمر حرام، هذا ما ينفع مثال، لأن الخمر، حرمة الخمر من ماذا؟ من الضرورية. الفقاع حرام، شرب الفقاع حرام. شنو الفقاع؟ يجي الفقيه يبين أن الروايات وصفت الفقاع بواحد اثنين ثلاثة بهالمقدار، يقلد. زين، أنا الآن أمامي سائل، هذا السائل جاء الفقيه قال هذا فقاع، ليش؟ لأن الشعير تخمر وصارت فيه نسبة كذا من الكحول. زين، أنا متخصص في المختبر وأعرف أن هذه النسبة غير صحيحة، النسبة الحقيقية أقل بكثير أو أصلا منعدمة، ما في كحول. فهو قال هذا فقاع يحرم شربه، وأنا أعرف مفهوم الفقاع لا ينطبق على هذا الشيء، هل تشخيصه ملزم لي؟ مو ملزم. ليش؟ لعلمي بضعف المستند. في هذه الحالة أقدم تشخيصي عليه. فما عندنا واحد يضخ تقليد، تسليم العقول للغير، لا، هذا التقليد. دائرة التقليد القدر المتيقن منه هذا المقدار. أين هذا؟ من قضية الكهنوت. الكاهن في الكنيسة المسيحية في السابق كان بيده كل شيء، فهو الذي يخبر الناس بوصايا الرب. والإنسان إذا أراد أن يخاطب ربه يتوب مثلا، يجي للبيت يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، لا، شو يسوي؟ وين يذهب؟ إلى الكنيسة للاعتراف، ويحدث الكاهن بكل شيء. شوف، أيضا هو الذي يبارك الزواج، ما يصير زواج دون الرجوع إلى كاهن. احنا في الدين لا، ما عندنا هذا الشيء. نعم الآن من قضية رسمية مأذون رسمي، ولا شرعا لا، الطرفين إذا صارت المسألة كافي. يبارك الأولاد، صار عندك ولد لابد أن تأخذه وين؟ للكنيسة للمباركة. أيضا له سلطة على الأموال، الأملاك، العقارات. الكرسي، كرسي الحكم، كان بيد الكاهن، من باركه هو يصبح حاكم. أكثر من هذا، حتى الاختراعات والاكتشافات العلمية في السابق لابد أن تمر عن طريق الكنيسة، مو من حقك أنت عالم تكتشف، لابد الكنيسة توافق على اكتشاف. فرق، أين هذا من دائرة التقليد الموجودة عندنا؟ فرق كبير. فلذلك عملية الإسقاط التي يقوم بها بعض المثقفين، عملية إسقاط الكهنوت الكنسي على واقع المرجعية الدينية الآن، هو إسقاط فاشل، وهو قياس مع الفارق. لا، فارق كبير بين الأمرين. نجي للمناقشة الثالثة. قد يقول شخص، أنا حتى بهذا المقدار من التقليد، شنو هو المقدار؟ التقليد وين؟ في الأحكام الشرعية النظرية، حتى هذا المقدار ما أقبل. ليش أنا أرجع إلى رجل دين أصلا حتى في هذا المقدار؟ أنا إنسان عندي عقل، عندي فهم، لماذا أرجع لرجل؟ نقول هذا الرجوع هو صغرى لكبرى قاعدة كبرى عقلائية مسلمة كل حياتنا تقوم عليها. شنو هي؟ قاعدة رجوع غير المتخصص للمتخصص. هذه القاعدة من يوم تصحى الصباح من النوم إلى أن ترجع تنام، حياتك قائمة على هذه القاعدة. أنت اختربت السيارة، وين تروح؟ وين؟ تفكر بعد، تروح للورشة، للميكانيكي. مرضت، أين تذهب؟ للطبيب. عندك استشارة في جانب التغذية، تروح لأخصائي التغذية. عندك وزن زايد، تريد تنزل وزن، وين تروح؟ ما أقصدك ترى، تروح للمدرب الرياضي مثلا. زين، ليش ترجع لهؤلاء؟ من باب أنهم أهل خبرة، من باب أنهم تخصصوا في هذه الجوانب. نفس الشيء قضية التقليد، حتى العلماء الفقهاء شنو دليلهم؟ يقولون دليلها سيرة العقلاء القائمة على رجوع غير المتخصص للمتخصص. إذا أنت ترى هذا المقدار من الرجوع هو كهنوت ديني، فحتى رجوعك للطبيب شو يصير؟ كهنوت. حتى ذهابك للبنشري كهنوت، حتى ذهابك للنجار، وهكذا. فإما أن تقبل الجميع أو أن تسقط الجميع، وهذا لا يغتر الإنسان بتضخيم الأمور وتسميتها بمسميات زائفة. التقليد تسليم عقلك لشخص آخر، لا، مو صحيح. خب نفس الشيء على هذا تتسلم عقلك للطبيب، انت تسلم نفسك لكل شخص تذهب إليه. لا، هي مجرد رجوع غير المتخصص لمن؟ للمتخصص، لا أكثر ولا أقل. فلذلك هل مثل هذا الأمر هو كهنوت؟ الجواب لا، هذا غير صحيح وليس الأمر كذلك. نجي الآن للنقطة الثالثة وهي الأهم. قد يجي شخص يقول أنا أسلم أن غير المتخصص لا بد أن يرجع للمتخصص، لكن أنا عندي مشكلة وين؟ في رجوعكم لمن تدعون أنه متخصص، الفقيه مثلا. ليش؟ قال أنا ما أسلم أصلا أن الدين هو تخصص. هذه من وين جايبين؟ الدين للجميع، كلنا سواسية أمام الدين، وين صار التخصص غير تخصص؟ هذه التفرقة من وين جبتوها؟ أنه يوجد في الدين غير الناس كلهم سواسية، الناس كلهم سواسية أمام الله سواسية، نحن في علاقتنا مع الله لا نحتاج لا رجال دين ولا علماء ولا فقهاء. ما الفرق بيني وبين هذا اللي تسموه فقيه؟ أنا إنسان دارس في أحسن الجامعات العالمية، عندي شهادة أكاديمية راقية، عندي ماجستير، عندي دكتوراه، ذاك بيصير يفهم أحسن مني يعني؟ فالدعوة هنا أن مثل هذا القول غير صحيح من باب التشكيك أصلا في كون الدين تخصصا. إذن يسوغ لي أن أبدي رأيي في أي مسألة ديني. لذلك الآن لو تدخل مثلا التويتر أو الفيسبوك، هذه البرامج، شوف ما شاء الله عندك عشرات المفتين ومئات المجتهدين وآلاف الفقهاء، تشوف كل واحد ما شاء الله تبارك الله، كل واحد عنده صفحة ويفتي ويعطي رأيه وينظر، وهذا حلال وهذا حرام وهذا يجب. تسأل من وين؟ أنا إنسان عندي ماجستير. تقول أنت كيف؟ ذاك المرجع دخل جامعة، أنا دخلت. ذاك المرجع راح لأوروبا وأمريكا، أنا رحت، أنا أفهم أكثر. زين، هذا الكلام مبني على أكثر من خلط، في خلط بين عدة أمور، وهذا الخلط هو الذي يغيب عن البعض في بعض في كثير من الأحيان، وبهذا تتولد الشبهة. نأتي الآن إلى الخلط الأول. صلوا على محمد وآل محمد. صاحب هذه الدعوة خلط بين الانتماء للشيء ولزوم فهمه. كيف؟ هل أنا إذا انتميت إلى جهة من الجهات بغض النظر عن نوع الجهة، هل هذا الانتماء يقتضي إحاطتي بكل شيء متعلق بهذه الجهة؟ مثلاً أنا أنتمي لدولة من الدول، هل مجرد انتمائي لهذه الدولة يعني معرفتي بكل قوانينها؟ طبعا لا، ما لها علاقة القضية. قد تكون تنتمي للدولة ولا تعرف عن قوانينها أي شيء. لذلك في كل الدول مواطن من هذه الدولة يريد أن يترافع أمام القضاء، ماذا يفعل؟ ها؟ شو يسوي؟ يجيب محامي. ليش؟ الآن هو من هذه الدولة، وحتى المصادر القانونية، الدستور، اللوائح الجزائية متوفرة. لكن ليش يحتاج محامي لهذه النقطة؟ أنه هو لا يفهم هذه القوانين. بل حتى المحكمة، لو أنت وقفت أمام المحكمة وأردت أن تترافع على نفسك، في الدول المتقدمة ترفض. ليش؟ لأنك وإن كنت مطلعا على القانون، لكن في نظر المحكمة فهمك ليس حجة. لذلك لو أنت ما جبت محامي، شو تسوي المحكمة؟ تعين لك محامي. نفس الشيء، الانتماء للدين هذا حق للجميع، كونك جزء من هذا الدين هذا حق للجميع، لكن انتماءك للدين لا يعني قدرتك على فهم نصوص هذا الدين. مثل القانون بالضبط، لأنه أصلا الدين، الأحكام التشريعية هي قوانين، نفس الشيء ما في فرق. لذلك الآن في القانون عندنا تخصص، عندنا محامي، وعندنا قاضي، وعندنا شيء أكبر، عندنا خبير قانوني، عندنا فقيه دستوري، عندنا محاكم اسمها محكمة دستورية، افترض مجلس نواب شرع قانون، هذه تنظر هل هذا القانون يطابق روح الدستور أو لا. زين هذول ما يفهموا؟ لا يفهموا، لكن فوق كل ذي علم عليم. فالخلط هنا، الناس متساوون في انتمائهم للدين، أما في فهمهم للدين لا يوجد تساوي. لا يقتضي انتماؤك للدين أنك تستطيع فهم نصوصه. هذا الخلط الأول. نجي للخلط الثاني، وهو مركب من شقين. الشق الأول، هل اطلاعك على الشيء يجعل منك قادرا على إبداء الرأي فيه؟ البعض يقول أنا مثقف، هذه الكتب الموجودة عند المراجع عند الفقهاء موجودة عندي وأنا قرأتها، فلماذا يعطى هو الحق في الإفتاء ولا أعطى أنا هذا الحق؟ لسبب. شنو السبب؟ الاطلاع يجعل منك مثقفا، لكن لا يجعل منك مختصا. فرق بين الثقافة والاختصاص. لو قرأت 1000 كتاب في الطب ما تصير طبيب مختص، شو تصير؟ صاحب ثقافة طبية. لو قرأت 1000 كتاب في الهندسة ما تصير مهندس، شو تصير؟ مثقف في الهندسة. لو قرأت 1000000 كتاب في الفيزياء الكونية ما تصير أينشتاين، تبقى مثقف. فرق بين التثقف في الشيء والتخصص فيه. ليش؟ شنو الفرق؟ المثقف عنده سعة اطلاع، له القدرة أن يتكلم في كل شيء، قاري في التاريخ، في الجغرافيا، في الفيزياء، في الكيمياء، في الدين، لذلك افتح لي موضوع يتكلم، هذه ثقافة. لكن كلامه يبقى شنو؟ سطحيا. المتخصص يتكلم في شيء واحد لكن بعمق. هذا والثقافة لا تعطيك حق إبداء الرأي والتبشير بالرأي. كيف؟ أجيب لك مثال. قبل فترة بسيطة في الولايات المتحدة الأمريكية قضية معروفة طلعت في الإعلام، ممكن المتابعين إذا في مبتعثين يعرفون، طلع كتاب لرجل اسم الكتاب The PH Miracle، معجزة القلويات. شنو فكرة هذا الكتاب؟ قال أنا أعطي نظام غذائي أرفع به نسبة القلويات في الجسم، ف فيعطي للجسم مناعة ضد مرض السرطان. فأنت ما تحتاج لا تروح دكتور ولا تتعالج، من الله على الجميع بالصحة والعافية، بس اقرأ هالكتاب وطبق هذا النظام الغذائي وش تصير؟ تصير بصحة وعافية. واشتهر هذا الكتاب وانتشر كالنار في الهشيم. جاءت الحكومة الأمريكية أخذت هذا الشخص ورمته في السجن وحكموا عليه بغرامة كبيرة جدا، ما دي نص مليون 50 مليون، مبلغ كبير، الرقم ما يحضرني بالضبط. ليش؟ بلد حرية، كيف تمنعون شخصا من إبداء رأيه في مسألة طبية؟ قال لأنه مو متخصص، وكلام غير المتخصص ماذا يفعل؟ يضر أكثر مما ينفع. لذلك بمجرد سجن هذا الشخص وطلع في الإعلام أنه أصلا شخص ليست له علاقة بالطب ولا بالأمراض ولا شيء، صار طلعوا كثير من الناس قالوا ترى عندنا أقارب صدقوا هذا الكتاب وتركوا العلاج الكيميائي والآن انتقلوا إلى رحمة الله. إذن هو قرار صائب. نفس الشيء، كونك مثقف في الجانب الديني لا يعني أن لك الحق في إعطاء الرأي وجعل رأيك قابلا للعمل به، لا، ما يصير. فرقا بين الأمر، صحيح مثقف على الرأس والعين وندعو الجميع أن يكونوا مثقفين، لكن مثقف لا يعني أنك متخصص. أنت لو تروح للورشة وتقول هذا الفن اللي يشتغل في الورشة ترى قريت كتاب يتحدث عن محرك السيارة بتعطينا صايح، يقول لك شوف تسكت أو تشيل سيارتك وتطلع، صحيح أو لا؟ اشتخل. نفس الشيء، فلا نخلط بين الثقافة وبين التخصص. هذا الشق الأول. الشق الثاني، كون الإنسان متخصصا في علم من العلوم لا يجعله متخصصا في علم آخر. أنت صاحب شهادة أكاديمية، شنو تخصصك؟ فيزياء نووية، خوش تخصص. طب، خوش تخصص. لكن أنت متخصص في هذا الجانب وفي غيره تبقى غير متخصص. كونك حامل لشهادة أكاديمية تخصصية هذا يعطيك الحق لإبداء الرأي في هذا التخصص فقط، أما مرورك للتخصص الآخر هذا يصير تتكلم في غير فنك، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لا نخلط بين الأمرين. تقول أنا صاحب شهي على رأس العين ونفتخر بك، لكن لا تقرب هذا الحد. بل مقتضى التخصص أن كل إنسان يتكلم في شنو؟ في تخصصه. أنت متخصص في الطب، قدم لمجتمعك نصائح في الطب جيد، اخدم مجتمعك وين؟ في الجانب الذي تخصصت فيه. لكن ما لك علاقة بالدين والتنظير الديني للمجتمع، هذا خروج عن التخصص. وتالي الكلام نفس الشيء، العكس صحيح، أنت رجل دين تخصصك الجانب الديني، بيان العقائد، الأحكام الشرعية، أخلاق أهل البيت، سيرة أهل البيت، تاريخ أهل البيت، إيه؟ لا تتعدى هذا الجانب. مو لأنك رجل دين يعني لك الحق أن تتكلم في كل شيء، غير صحيح. الكلام يصير على الكل، كل إنسان يتكلم في ماذا؟ في تخصصه. أنت رجل الدين لك تخصص، لا تتجاوز هذا التخصص، وأنت كمثقف لك تخصص، تقف عند تخصصك. أي شخص سواء كان بعنوان مثقف أو بعنوان رجل دين يتجاوز تخصصه تبدأ المشكلة. وإحنا ترى مشكلة مجتمعنا هالقضية دائما، أن كل شخص يتجاوز حدوده ويبدأ يتكلم فيما لا يعنيه وما لا يهمه وما لا علاقة له به. أنت ما لك علاقة بهالشيء تتكلم فيه ليش؟ أنت لا ربط لك بهذا الأمر. قوم تنظر، سواء المثقف في الجانب الديني أو رجل الدين في الجوانب الأخرى. لا، مقتضى سيرة العقلاء أن كل متخصص يعمل وين؟ في تخصصه، وأن يرجع في غير تخصصه إلى من؟ إلى إحنا الآن كل الناس صايرين علماء وفقهاء ومفتي. إيش هذا الوقت اللي أنت تضيعه على الفيسبوك تناقش رجال الدين وتناقش مدري من وتناقش ظواهر دينية؟ أنت شنو متخصص في الطب؟ يوميا أعطي مجتمعك معلومة طبية تنفع المجتمع، مو هذا أفواد. أنت متخصص مثلا في التربية الأسرية، أنت معلم مدرس، يوميا أعطي نصيحة تربوية وهكذا. ترى لو كل واحد يبتعد عما لا يعنيه ويعمل في المجتمع فيما يعنيه، طيب المجتمع يصير بخير، صدقني يصير بخير المجتمع. هذا الوقت اللي نضيع في قضايا لا علاقة لنا بها وأصلا لا اطلاع لنا عليها ضايع، بالعكس ضررنا أكثر مما استفدنا. لا، مهم جدا أن كل شخص يرسم حدودا لنفسه. لا تتجاوز حدودك، لا تتجاوز الحدود، اعرف حدودك. وترى هذا مو انتقاص، نحن لا ننتقص الإنسان عندما نقول له حدود. لا، القرآن الكريم واضح، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما ممكن كل الناس يصيروا فقهاء، ما ممكن كل الناس يصيروا أطباء. لا، طبيعة المجتمع التكامل. جيد، كل واحد يرسم لنفسه حدود يفيد في هذا المقدار ويستفيد من غيره في المقدار. زين، الآن احنا بينا الخلل في دعوة الغير، لكن ما أقمنا الدليل على أن عملية الاستنباط الفقهي هي عملية شنو؟ تخصصية. إلى الآن ما أثبتنا شنو الدليل؟ ما هو الدليل على أن آلية الاستنباط هي تخصص؟ ببساطة، عملية الاستنباط هي صناعة، يعني ممارسة تدخل فيها مجموعة من العلوم. أنت إذا سلمت بأن هذه العلوم هي تخصص، إذن عملية الاستنباط شنو؟ تخصص. واضح؟ ما يمكن تسلم أن مقدمات عملية الاستنباط تخصص وتقول عملية الاستنباط ليست تخصص. زين، شنو مقدمات عملية الاستنباط؟ طبعا احنا عندنا مصدرين للتشريع، اللي منهم اغلب ممكن 99% من الأحكام الشرعية، القرآن والسنة، أحاديث المعصومين عليهم السلام. نجي للقرآن الكريم، مر بنا في الليلة الماضية القرآن هو نص باللغة العربية، فلا يمكن لأي أحد أن يستنطق النص القرآني وهو غير محيط باللغة العربية. اللغة العربية هي علم واحد أو علوم؟ علوم، نحو وصرف، شنو بعد؟ بلاغة، والبلاغة تحت ثلاث علوم: معاني وبيان وبديع وغيرها. زين، يكفي أني أنا مثلا أخذ قطر الندى أو الألفية لأكون مطلعا في علوم اللغة؟ لا، الآن فروع علوم اللغة تخصصات: النحو علم، تحت النحو هناك علوم مختلفة وكلها تخصصات جامعية أكاديمية معترف بها. مثال بس، البارح ذكرنا آية الوضوء، مثال آية الوضوء. مثلا آية الوضوء قرأت بقراءتين، وامسحوا برؤوسكم، عندنا قراءتين، وأرجلكم وأرجلكم، يعني رويت بالنصب ورويت بالخف بالجر. الذي قال بمسح الأرجل قال القراءة الصحيحة أي واحدة؟ الجر. والذي قال بالغسل قال القراءة الصحيحة هي ماذا؟ نصب. شوف حركة واحدة غيرت المعنى. ليش؟ الذي قال بالغسل قال واضحة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل معطوفة على الرؤوس، إذن هي مسح. وذاك الذي قال بالغسل قال وأرجلكم، إذن هي معطوفة على فعل الغسل. حركة واحدة غيرت المعنى. زين، الذي قال بالمسح مقال أن رواية النصب هي التي تخدمني، صحيح أو لا؟ قال أنا عندي قدرة على تخريج رواية الغسل الجر الخف. كيف؟ قال أنتم تقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا أرجلكم ليست أصلا مجرورة. كيف إذا؟ قال الجر مو جاي من فعل امسحوا، أنها معطوفة على برؤوسكم، معطوفة على اسم مجرور. من وين جاي إذا؟ قال الجر جاي من المجاورة، هي منصوبة لكنها لما جاورت مجرورا أصبحت مجرورة، كما ورد عند العرب جحر ضب. ايش تصير الأصل؟ خرب خبر، هم يقولون جحر ضب خرب، هو خبر لكنه مجرور بالمجاورة، لأن جار مجرور هو مجرور. والذي قال بالمسح قال حتى رواية النصب أنا عندي لها تخريج، شنو هي؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على الرؤوس أيضا، لكن العطف على قسمين، عندي عطف على اللفظ وعندي عطف على من يعرف؟ ها؟ المحل. ولأن المحل مفعول به إذن المحل منصوب، فالمعطوف على المحل منصوب. يعني كيف تطلع منها هذه انت؟ كيف تطلع منها؟ كل واحد يقول شنو؟ الزود عندي، رغم أنه تجي مثلا قضية جحر ضب خريب، هذا الشاهد اللغوي كذب أصلا، إنما اخترع لتبرير هذه القراءة. حتى اللغة دخل فيها الكذب، ودخلت فيها الطائفية، ودخلت فيها الأهواء المذهبية، حتى كتب اللغة. لذلك أنت لما تدرس مثلا كتاب قطر الندى أو المغني، أنت تدرس اللغة بفهم ابن هشام وبمذهبيات ابن هشام، ولما تدرس الألفية تدرس اللغة بفهم ومنهج من؟ ابن مالك. لذلك تحتاج الاجتهاد في اللغة، وتعرف لي فعل وفاعل ومفعول به وجايب تفتي، لا. هذا مثال. زين، نجي الآن للقرآن الكريم، عفوا للأحاديث الشريفة للسنة. كيف نتعامل مع الأحاديث؟ يعني تجي رواية أفتي بها وتنتهي؟ لا، الرواية ينظر لها من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى يسموها بحث الصدور، هل هذه الرواية ثابتة عن أهل البيت أم لا؟ بعد هذا كلام منسوب لأهل البيت، لا بد من تحقيق هذه النسبة. الآن القرآن قلنا يتوقف على مجموعة من العلوم، تعال الآن إلى السنة. كيف نحقق النسبة؟ الواسطة بيننا وبين الإمام قوات أشخاص. أولا أحتاج أرجع إلى كتب التراجم، هذا علم أعرف من هؤلاء الأشخاص، وأرى ما قيل فيهم من مدح ودم في كتب تراجم، وهذا علم، التراجم علم مستقل. اثنين أرجع إلى علم القواعد الرجالية لأعلم هل ما قيل فيهم يفيد الوثاقة أو لا. علم القواعد علم كامل. انتهينا، عرفت الأول ثقة، الثاني ثقة، أربعة رواة افترض كلهم ثقات وثبتت وثاقتهم، لا، أذهب إلى علم مصطلح الحديث للحكم على مجموع السند، بما أن الرواة ثقات إمامية فالسند صحيح، السند من صاحب الكتاب إلى الإمام صحيح، أعمل بالحديث صار حجة الحديث. ليش؟ تعال أحتاج أبحث صحة نسبة الكتاب لصاحب الكتاب، بعد مو كل كتاب نسب لصاحبه النسبة صحيحة. الآن ليش نقول مثلا التفسير المنسوب لمن؟ للإمام العسكري، في كلام في النسبة. مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق، بحث صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. زين انتهينا، الكتاب ثبتت نسبته لصاحبه. طبعا كيف نثبت هالقضية؟ من كتب الفهارس، وهذا علم مستقل، علم الفهارس. انتهينا الآن، أثبتنا الكتاب لصاحبه، وأثبتنا صحة الطريق من الصاحب إلى الإمام، نعمل بالرواية؟ لا، لازم نشوف هل هذا الكتاب اللي وصلنا هو نفس الكتاب اللي كتب ذاك المؤلف أو لا. ممكن يكون الكتاب محرف، أضيف عليه، نقص من وين؟ أروح وين؟ ما سمعت شيء. وين أروح؟ للمخطوطات، أروح أصحب المخطوطات وأشوف هل نسخة هذا الكتاب وصلتنا بطريق معتبر. يحتاج تابع النسخة من الآن إلى الكتاب إلى قبل 1000 سنة. ولذلك بعض فقهائنا الأعلام يشترطون العلم بالمخطوطات في المجتهد، ما تصير مجتهد ما لم تكن عالم بالمخطوطات. شو رأيكم؟ كم علم الآن وصلنا؟ من يحسب؟ كم؟ 5؟ 5 في الرواية بس. زين، هذه الزاوية الأولى، هذه 5 في الزاوية الأولى، بعدنا في. زين، الزاوية الثانية دلالة النص، سنحتاج ما احتجناه وين؟ في القرآن. نفس الشيء، كلامهم عربي، هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، أحتاج أستحضر علوم اللغة. وما يمكن الإنسان يفهم كلام أهل البيت ما لم يكن فعلا عنده إلمام بكلام العرب. مرة واحد من أصحاب هذه الدعاوى جاء جلس معي، قال أنا فعلا روايات أهل البيت أفهمها، ما أحتاج فقهاء. كان صدفة كتاب وسائل الشيعة موجود جنبي، يلا فتحت، طلع على باب الحج، يلا اقرأ الرواية واشرح لي. فتح الرواية، وجهه تغير، ألوان ألوان، ألوان قوس قزح كلها جاء. ليش؟ قال شنو هالرواية؟ تسألني؟ أنا أسألك الآن، أنت فقيه. قال كيف يجب الحج على أهل جدة؟ ايش دخل أهل جدة؟ ليش مو الحج واجب على أهل مكة؟ أنا بعد تعجبت، تجيب شيء. شنو الرواية؟ إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وأهل جدة، أهل الجدة اللي عندهم فلوس. قلت أنت ما تقرأ أصلا، مو عارف تقرأ الرواية. وفرض شنو يعني فرض؟ مو يعني الوجوب، لا، محمولة على في حالة خاصة إذا الحرم أصبح خال من أهله. كلام أهل البيت عليهم السلام ما يمكن للإنسان أن يفهمه ما لم يستحضر هذه الجوانب اللغوية. هذه الزاوية الثانية. الزاوية الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. الزاوية الثالثة هي بحث جهة الصدور. شنو جهة الصدور؟ الآن عرفنا أن هذا الكلام قاله الإمام، وعرفنا دلالة هذا الكلام، عرفنا الإمام شنو يقصد. عندنا بحث آخر، هل الإمام كان جادا في هذا المعنى مريدا له أو لا؟ ليش؟ لأننا نعلم أن الكلام قد يصدر من الإمام شنو؟ تقية. قد يقول الإمام معنى لكنه لا يريد هذا المعنى. ليش؟ ضغوطات على الإمام. الإمام عنده حكم فقهي خاص بمذهب أهل البيت. في ذاك الوقت السلطان فارض مذهب محدد، وهذا المجلس الذي استفتي فيه الإمام فيه آخرين. الإمام يتقي. زين، كيف أعرف أنا أن هذا الحديث تقيا؟ لا يكون أننا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. كلامهم له معاريض. كيف؟ الإمام أفتى، ينظر هل هذه الفتوى موافقة أو مخالفة للأطراف الأخرى التي كانت مسيطرة. يعني شنو؟ مو أرجع وأنظر آراء المدارس الأخرى الآن، أخذ مثلا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وأبدأ أبحث ماذا يقول مالك. لا، لابد أن أبحث الرأي الفقه الذي كان في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. يعني لما نبحث في الإمام الباقر مثلا، لابد نعرف الآراء الفقهية السائدة في المدينة في زمن الباقر. ببحث في الإمام الهادي، لابد أعرف الآراء الفقهية السائدة في زمن الهادي وين؟ في سامراء في العراق. وهذا يحتاج اطلاع على المدارس الفقهية وتاريخ المدارس الفقهية، ومعرفة بالإشارات الموجودة في النصوص. فإذا أنت رواية ونص قرآني واحد لكي تتعامل معه تحتاج إلى حزمة من العلوم. هذه العلوم اليوم بإجماع الكل هي تخصصات أكاديمية معترف بها عالميا. فهل يكون الاستنباط أمر غير تخصصي؟ معقول هذا؟ لا، مو معقول. وكل الدعوة هي ليست معقولة. ليش؟ لأن مثل هذه الدعاوى والهجمات المتكررة على العلماء، على المراجع حفظهم الله، حفظ الله الموجودين منهم ورحم الله الماضين، مثل هذه الهجمات لها غرض. شنو هو الغرض؟ إدخال المجتمع المؤمن في الفوضى. أنت الآن عندك صمام أمان، عندك مركزية في الإفتاء، الفتوى لها مصدر معروف، فتح الباب على مصراعيه، صارت الفتوى لكل من هب ودب. شو يصير؟ فوضى، فوضى حقيقية. ويصبح كل شخصين له أن يفتي، وتطلع هذه الفتاوى التي هي مسخرة. ما نريد بعد نجيب أمثلة مثلا، بحيث تصبح هذه الفتاوى أكبر منفر من الدين. يصبح الإنسان يسمع الفتوى ينفر نفور من الدين، فيدخل المجتمع في حالة فوضى وفي حالة نفر من الدين.
لذلك مثل هذه الأمور شنو نحتاج؟
يحتاج أن نتعامل معها ببصيرة، لا نكون بسطاء نخدع بسهولة، لا. أي دعوة من هذه الدعوة خلي الإنسان يصير ينظر ما وراء الدعوة، ما وراء الحدث، خلي الإنسان يستلهم من صاحب هذه الليلة شنو نفاذ البصيرة. رحم الله عمي العباس كان نافذا البصيرة. يلا ليلة أبو فاضل بعد، أعتذر إن كنت أطلت، لكن لازم نعطي المصيبة حقها. الليلة ليلة مصيبة، الليلة ليلة دمع. بعد من اللي ما يبكي الليلة في ليلة أبو فاضل؟ الليلة تشوف بعض المؤمنين وهو في الطريق للحسينية تشوفه منزل راسه ويبكي، بس يذكر أبو فاضل، بس يذكر أنه الليلة ليلة أبو فاضل تشوف الدمعة تنزل لوحدها. بعد مصيبة مصيبة. أنا ليلة أبو فاضل واقعا ما أعرف أجيب هذا، أجيب الخطباء غوريز وكيف نحو، لأني لا أعرف من أين أبدأ المصيبة، مصيبة عظيمة. لكن إحنا من وين نبدأ؟ خلنا نبدأ من الرباب. شو سوت الرباب؟ جاءت مع سكينة إلى زينب عليه السلام، وجاءتها بعبد الله الرضيع. شو تقول الرواية؟ وقد دلع لسانه من العطش، بيموت عبد الله الرضيع من العطش. نظرت إلى زينب قالت خذوا ولدكم يموت عندكم، ما بقي عندي لا ماء لا لبن ولا شيء. جاءت زينب هي وسكينة وذهبوا لمن؟ لأبي الفضل العباس. بعد ما يقدر يروح للحسين، مصائب اليوم على الحسين، أصحاب الحسين قتلوا، قتل حبيب، قتل مسلم، قتل زهير، ما تستطيع تذهب للحسين. ذهبت لكافلها أبي الفضل العباس وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيبة. أبو فاضل عمدها وباغق اللامة، ولما وصلت وقفت وراء الخيمة. ليش وقفتها؟ تصب دموعها والونات تخفي، تبكي تبكي زينب. سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، جن الواقفة زينب تغن وتنوح. قالت نعم زينب يا بعد الروح إلي حاجة وغيد اليوم تقضيها. يلا كلكم أصحاب حواش في هذه الليلة، إلي حاجة وغيد اليوم تقضي. أبو فاضل كلنا لأصحاب حوائج في هذه الليلة، صح ونادي وعباسا يقل لها يا بنت فاطم دهشتيني، يا زينب آمري وامرش على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفنيها. صاحت والدمع بالخد سافي، أنا دريبك يا شيال العلم وافي، يا حاوي علوم هالمكنون والخافش عندش يا زينب، أولاد أخوك العطش ماذيها. سمع الشكوى أبو فاضل وين توجه؟ راح للحسين. أبو فاضل أكثر من مرة راح للحسين طلب الرخصة للقتال، لكن الحسين رفض. هنا أراد أن يقسم على الحسين بمن؟ بابنته سكينة. يعرف سكينة عزيزة على الحسين. شو يقول أبو فاضل؟ يا حسين بنتك الملهوفة بالطفل جتني، ذايب فادة وشوفته والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تطلب مية والرضيع يدي العين هلت مدامعها يا عقل وقفت حذاي تعش وتصيح عمي دايب حشاي مدة ثلاثة أيام ما دقيت ماي وإحنا يا عم الموت لازم واودينا
ما قبل الحسين. أبو فاضل ذكر للحسين موقف آخر موقف مؤلم ذكرى مؤلمة للحسين. أي موقف؟ يوم جنازة أخوه الحسن رميت بالسهام، يوم أصاب الجنازة 70 سهمة، ذاك اليوم أبو فاضل سل سيفه، الحسين منعه من القتال، قال يأتي قوم يأتي يوم تقاتل هؤلاء. العباس ذكر الحسين بهذا اليوم، شي يقولها ما قلت يوم الحسن شلته للقبور، خلي الشجاعة يا الأخو ليوم عاشو، خلي الشجاعة يا الأخو بهاليوم خلها، تدري الشجاعة بالفضل ما هو محلمته، يوم الربا بتجيك بده. هنا الحسين قبل من عباس، إن كان ولا بد فاذهب واطلب الماء، اطلب الماء للصغار. هنا استبشر العباس، حمل سيفه، لبس لامة حربه، امتطى صهوة جواده، حمل القربة، حمل الغاية، وتوجه ناحية الميدان، وإذا الصرخ من الخيمة وعباسا صرخ صرخ الليلة، وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا، وين وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا. عظم الله أجوركم، حمل العباس الغاية ثم توجه إلى الميدان ناحية المشرعة، وإذا عليها 4000 فارس، أين المنادي وعباسا؟ حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار ما بتار لاجا، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة، متبختر مكيف ملاقي الموت عيدة، حتم القضى بسيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، شعت جبينة وصار ما تذهب بالأبصار، من صرخ تذاك الجمع مثل الرحادار، وفاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار. شو تقولها؟ بس امتليت اغمد البتارك يا سردة، نوح للحسين الحسين، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، يشوف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مغيبة زينب تترقب رجوعه، الكفيل ابطى عساه يعود خيال، قالها يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده، دخلي الخيمة وطلبي من الله ولا زال العباس يقاتل. شي يقول الشاعر في وصف هذا القتال رحم الله ملا عطية؟ فوت ظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر عطش سكنه وللنهر مال. هذا البيت انت تقراها. وخاض الماي بس يسبر، لا لا صوتك مي مقبول يصل للعراق. وخاض الماي بس يسبر، تغص جفه يروي عطش جبده، تذكر لأنه لأن أخوه حسين ذب الماي من جفه وتحساش. يقولها أنا شلون أشرب وأخوي حسين عطشان، وسكنة وحرم وأطفال رضعان، وقلب العليل يلتهب صعوة نادي وعباسة. عظم الله أجوركم. خاضع العباس عليه السلام في المشرعة، فلما أحس ببرد الماء غرف غرفتين هم بأن يشرب، فتذكر عطش الحسين. يا نفس من بعد الحسين هوني، لا كنت بعده أو تكوني، أتلتذين ببارد المعين. رمى الماء من يديه ملأ القربة، امتطى صهوة جواده، وتوجه ناحية الميدان، وإذا القوم اجتمعوا عليه. يا الله، حمل العباس عليهم، حملوا عليه، قلب ميمنتهم ميسرة، ميسرتهم ميمنة، احتوشوه من كل جانب. يا الله، بينما العباس يقاتل كمن له لعين خلف نخلة، ما إن مر به العباس وإذا به شار سيفه، فتح باعه وضرب العباس فقطع يمه. صح ونادي وعباسا. يا الله، أخذ السيف بشماله، والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. لا زال العباس يقاتل. يا الله، واجتمعوا عليه، بينما هو كذلك حمل عليه لعين ثان شاهرا سيفه فاتحا باعه، وضرب العباس على شماله فقطعه. يا نفس لا تخشي من الكفار، هذا العباس في هذه اللحظة قد قطعوا ببغيهم. يا الله، ماذا يصنع العباس؟ حمل القرب بين أسنانه وتوجه للمخيم لكي يوصل الماء، وإذا اللعين ابن سعد يصرخ، والله لئن وصل بالماء لأفنوكم جميعا. قالوا ماذا نصنع؟ قال اغموه بالسهام. صح ونادي وعباسا. يا الله، وتطايرت السهام فوقعت في صدره، ووقع سهم في عيني أبي الفاضل. ما وقف أبو فاضل، كمل الطريق، لكن وقع سهم في القربة. الآن أبو فاضل متحير،
ذهب ليأتي بالماء، الماء نزل من القربة، ماذا يفعل؟ بين باب الفضل على هذه الحالة، يا الله، حمل عليه لعين وضرب رأسه بعمود الحديد. العباس على صهوة جواده، وإذا به ينادي: أخي حسين، هنا مصيبة، هنا مصيبة، أكو مصيبة هنا. ها العباس لا يمين ولا شمال، وسقط من على جواده. الفارس لما يسقط من على جواده يتلقى الأرض بيده، العباس صدره كله سهام، عينه فيها سهام، لا يمين ولا شمال، عندما سقط تلقى الأرض بوجهه. وصل ذلك الصوت، نادى: أخي حسين. حسين خرج من المخيم ها وتوجه لأبو الفضل ناحية المشرع. هنا الحسين شاف، حسين شاف المشهد ها. سيد جيب المايك، أنا ما ستقدر أجيب المايك، جيب المايك سيد. الحسين على المشرع الآن، لا يمنى ولا يسر، لا يمنى ولا يسر على المشهد. سوى الحسين، شاف أبو فاضل مقطوع اليمين مقطوع الشمال، والسهم قد نبت في عينه، مفضوخ الراس، قال كلمة هذا الحسين، قال: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، ألا من مناد وعباسا. ويا الحسين، ويا الحسين، شي يقولها: يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر، قوية ظهر المعصوم ينكسرها، يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، وانت صرت مركز يا خويا الكل لهمومه، يا خويا استحضاني عقبك القوم. خويا ولا واحد منهم علي ينغار. الحسين عنده أسئلة ها ذيك الحالة، شي يقول لأبو الفضل؟ قال لا يا خويا أبو الفضل، في وين الجفوف؟ قال لا يا خويا، توزعت ما بين الصفوف، دمي على عين جمد يا حسين. دمي على عين جمد يا حسين، ما أشوف، نشف دمومي بقية آلاشم. قال لا أنا بدموعي لنشف لك دمومك، تمنيت جان لها الحرم الله يدومك، لكن يا خويا بهالأرض يومي ويومك. بعد الحسين ها أراد أن يحمل أبي الفضل العباس، يقول: عزام يشيل للمخيم، قال: ما أروح، خلني على الشاطئ أعالج طلعة الروح. ليش أبو فاضل؟ أنا ما أقدر أروح الخيم وعاين زينب. بيت الدعاء. بعد ما رجع الحسين الشاعر، متخيل هذا المشهد، امرأة جاءت لأبو فاضل ها عندها كلام مع أبو الفضل. شو تخاطب أبو الفضل؟ تقول له: راسك من جسم نصين وجسمك دام يعلو الغبرة، آن أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى؟ منو هذه؟ أم البنين؟ لا، أم البنين في المدينة، هذه امرأة ثانية. شو تريد من أبو فاضل؟ راسك من جسم نصين وجسمك دام يعلى الغبرة، آن أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى؟ يقل لها أم البنين أنت، قالت أمك الزهر. جيتك يا ذو عيوني، جيتك لا يلوموني، وسهم صابك بعينك يا ابن بوسطة عيوني. أنا أبو فاضل عنده أسئلة، أبو فاضل عنده سؤال، تتحمل بيت الدعاء. يقل لها طلط من الراس، قالت ضلوعي متكسرة. يقل لها دموع شدم، قالت سبة الصدرة. أخي سؤال، يقل لها شحال أخويا حسين، قالت غضغا.
أشم تربتك أطوف حضرتك، أكح عيني بالكم بس ليا، أصد صوب النمر أزور القمر، قمر عيني.